فصل ويجب صاع. قوله فصل بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مقدار الفطرة ومن أي شيء تخرج. قوله ويجب صاع أي يجب إخراج صاع. الصاع مكيال معروف وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من زبيب. والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع في الغسل والمد في الوضوء ونصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. والصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا، لأن الأزمان اختلفت والمكاليل اختلفت. فقال العلماء ونقلت إلى الوزن لأجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته قدر كيلوين وأربعين جراما من البر الرزين. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبيرا والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إن أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 جراما من البر الرزين أي البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء، فما بلغ فهو الصاع النبوي. وقد عثر على مد النبوي في عنيزة في إحدى الخرابات، وقد اشتريته من صاحبه بثمن غال وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وزناه مقاربا لما قاله العلماء بأن زينته 510 جرامات، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويا قياسا على ذلك. مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟ المذهب أنه يلزمه، والقول الثاني لا يلزمه، لأن الفطرة صاع. ولهذا نظائر: إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه، فالمذهب يستعمله ويتيمم بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله ويتيمم، لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها. والقول الثاني: يستعمله ولا يتيمم، لأن التيمم في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا تتركب طهارة من ماء وتراب، فيستعمل الماء ويسقط عنه الباقي العجز. والقول الثالث: لا يستعمله ويتيمم، لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والتيمم، وهو عاجز عن الوضوء فليتيمم. مسألة:
يعني الذي يظهر والله أعلم، الشيخ ما عاد يعني النصف الصاع، الذي يظهر أنه إذا وجد عنده نصف صاع يخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله استطعتم. وهذا عنده قدر من الطعام زائد عن حاجته، فلا يقال حتى يبلغ صاع، إن هذا من مصلحة الفقير، هم مصلحته هو حتى يقال لا يبلغ. فإذا إذا ما كان عنده نصف صاع يخرجه، إذا لم يكن عنده إلا نصف ساعة إنه يخرجه. والفرق بين نصف الساعة وبين الوضوء أن الوضوء لا يعني يترتب عليه الأثر المقصود شرعا إلا بعد الفراغ من غسل الرجل اليسرى، وأما ذاك فيختلف. لا، فقيل لو أعطيت نص صاع استفاد وانتفع، أما هنا لا. قد يقال مثلا إن يعني مسألة يعني غير متصورة، لأننا إذا قلنا إن النبي قد دلك أتي بماء قليل قدر ثلثي مد، مو مد، فتوضأ به ودلك، فحينئذ ما هي متصورة هذه، فهو يعني يقتصر على هذا، يأخذ شيء يسير عن وجهه ويديه، الرأس عاد يمسح مسح ورجليه ويدلكها دلكا، فحينئذ يكفيه هذا الماء، يصير توضأ وضوءا كاملا. ايوه شو هم 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 قالوا انه اتي ب يعني شو يسع 15 كم هو 15، فكانهم قالوا هذا هو هذا هو القدر الشرعي لي، هذا هو القدر الشرعي لكفارة، هل أتي مكتل بمكتل يسع 15 صاعا؟ أو قال النبي تصدق به، الحديث معروف، ومن هنا أخذ العلماء مقدار كفارة الإطعام في كفارة الجماع في نهاية أنها 15 صاعا. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي، الصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس والخمس الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ الجواب الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه 40 درهما وأخرج 60 درهما، لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون صدقة.
نعم.
قوله من بر، البر حبل معروف وهو من أفضل أنواع الحبوب، وكان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موجودا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأطعم. وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه، بل إنه مجزء بلا شك. قوله الشعير وهو حب معروف ومفيد، ولا سيما إذا كانت فيه قشور، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن فائدته أقل من فائدة البر. قوله أو دقيقهما،
يعني قد يقال أن البر مفيد في ما يتعلق به، وهذا مفيد يعني في هذا الطعام، وهذا المقصود كلاهما فيه، أما من حيث الطعم والجودة والغذاء فالبر أنفع، وإن كان الشعير عند العرب كان عادي يأكلونه مثل البر الآن. نعم. يعني حديث قصدك إن ورد كذا، ما أنا ما أذكر حديث بهذا النص، لكن لا ريب أن فيها بركة، لقوله تعالى: وبارك في إيش؟ بارك في أقواتها، بارك في أقواتها، فالله مبارك فيها لا ريب.
قال رحمه الله: قوله أو دقيقهما أي دقيق البر أو دقيق الشعير، لو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإنه يجزي، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن، لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاء، فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب، والصاع من الحب البر أو الشعير يكون صاعا وزيادة من الدقيق، لأن الحد في شرفة الله عز وجل له منطبقا تماما، وإن كان فيه فروجات بين الحبة والأخرى. قوله أو سويقهما أي سويق البر والشعير، والسويق هو الحب المحموس الذي يحمص على النار ثم يطحن، وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا. قوله أو تمر معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل لابد أن يكون تمرا جافا، والتمر كان يكال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأصناف المكيلة، لكنه صار عندنا الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. قوله أو زبيب، والزبيب هو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا، بل يصلح بذلك أنواع معينة منه، والزبيب غذاء وقوت كالتمر. قوله الأقط، والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن المخير ثم يجفف وتعمله البادية في الغالب. فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة،
يعني كأن النبي بهذه الأصناف شمل طعام الحاضرة والبادية عليه الصلاة والسلام، يقول كأنتم كذا يا أهل الزرع كذا، وأنتم يا أهل الغنم كذا، وأنتم يا أهل المال كذا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. يقول الشيخ كان يعني ينظر إلى خفته وثقله، ولكن يعني الصاع، إذا قلنا الصاع مثلا كيلوين وربع، ها، فيكون هذا قدره.
قال: وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الرز، وعموم كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن، لأنها جاءت نصوصا عليها بالحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه. وعليه لو أن أحد من الناس في هذا الوقت أخرج شعيرا أو زبيبا أو أقطا لأجزاه ذلك رغم أنها ليست بقوت. وقول المؤلف يجب صاع من بر أو شعير، ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية،
يعني الذي يظهر لي والله أعلم، الذي يريد أن يبري ذمته ما يخرج شعير، لأن الشعير ما يوكل، والزبيب أبطعم، يعني ما يغني عن السؤال في ذلك اليوم. والعرف في مثل هذه الأمور مراعى في الشريعة، فإذا اختلفت الأمور فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. أما أنه يقول أخرج شعير، أخرج، أنا ما أتكلم عن الإجزاء، لكن أتكلم عن إن كان يريد يعني أكمل له والإبراء للذمة، فهو لا يخرج إلا شيء يأكله الناس، شيء ما يأكلونه الناس يعطونه الغنم، عاد هذا حال الناس اليوم. نعم.
قال رحمه الله: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل الدين من هذا يعني الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه. وقال شيخ الإسلام وهو أيضا قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون إن الواجب صاع من كذا أو نصف الصاع من البر، أو يقولون الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر فجعلون البر على النصف من غيره. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الجواب الصحيح أنها لا تجزئ، ولهذا ورد عن الإمام أحمد الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتا، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا على التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من الطعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم، ويوضح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ.
بالنسبة لنصف الصاع من القمح فأيضا ينبغي أن يراعى في مثل هذا حال الناس، فإن كان في ضيق في حال الناس وفقر فالنصف نعم يكفي، وعلى هذا يعني يحمل أثر معاوية، والشيخ ناصر صحح في هذا أحاديث مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أن النصف يكفي. وإن كان لا الناس في خير وسعة فلا ينبغي له أن يقتصر بنصف صاع، إنما يخرج. ولهذا قال أبو سعيد لما قال معاوية أرى أن مدا من هذه تكفي عنه، أو قال مدين تكفي عنه صاعا منه، قال أبو سعيد والله لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صاعا من طعام، صاع ما لا أخرجه أقل. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التفصيل جيد، يقول إن كان في الناس ضيق وفقر، وهذا يحدث، إحنا ما نتصور اليوم الحمد لله بخير لكن يحدث هذا أن يصير ربع الصاع هذه غنيمة، فيكفي نصف صاع بالنسبة للبر. وإما إن كان والله الناس بخير وسعة فينبغي لهم لا يقل عن الصاع، نعم، حتى الرز يعني إذا قلنا الرز، نعم.
قال رحمه الله قوله فإن علم الخمسة أي علم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الاتيان بها فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. قوله أجزاء كل حب وثمر مختار، لأنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر، وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ، ولو كان ذلك قوتا أو كان أفضل عند الناس. والحب مثل الأرز والذرة وغيرهما، والثمر مثل التين، فالتين في السابق كان يقتات ويكنز مثل التمر تماما، وذلك أما كان كثيرا في الجزيرة العربية. وخلاصة ذلك على كلام المؤلف أنه إذا علم الإنسان أي من الأصناف الخمسة السابقة أجزاؤه كل حب بدلا من الشعير والبر، أو كل ثمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا مثل أولئك الذين يقطعون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراج شك في ذلك، ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.
نعم هذا صحيح لقوله تعالى فاتقوا الله إيش ما استطعتم، هذا يدخل في هذه المسألة وغيرها من المسائل. ما دام الله يعني مغنيك بشيء آخر غير فأنت تصدق به، ما دام هو طعام الناس، ما دام هو طعام الناس فأنت تصدق به. لا يقال يعني وقال لا ما دام ما فيه شعير ولا بر سقط على الأول، نقول لا ما بصحيح، لأنها النبي قال هي طهرة للصائم، إذا في مقصد شرعي هنا، وفيه أيضا محتاجين وفقراء وهم ينتفعون بهذا وهذا طعامهم.
الجواب من قال إن الخبز يجزي فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزي، وأيضا من قال لا يجزي الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليه النار في تصنيعها فإنها لا تجزي كذلك، ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر، لهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزي ما دامت قوة للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن، والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء علم الخمسة أم لم يعلمها. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأكل.
الذي يظهر لي في مثل الأمور هذه هو الأخذ بالاحتياط، وما دام موجود قمح ورز ما تحتاج تخرج مكرونة ولا. وبعدين المكرونة بعض الناس ما يبيه، حطوا هند قمح يسوي منه اللي يبيه، عنده يسوي كذا ولا أو أعطوا رز يسوي اللي يبيه، نعطيه شيء تفرض عليه شيء قد ما يبيه. نعم لو ما كان عندك إلا مكرونة وهي زائدة عندك نعم، لكن عندك غيره فأنت تلزم النص. نعم.
قال رحمه الله قوله ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، هنا يجوز أن نقول أن يعطى الجماعة ويجوز أن نقول أن يعطي الجماعة، وقوله الجماعة أي ممن يستحقون زكاة الفطر، وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب هناك قولان لأهل العلم، وهما الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى لمؤلفة قلوبهم والغارمين، وهو ما ذهب إليه المؤلف. الثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط وهو الصحيح، وقوله يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه مثال ذلك إذا كان إنسان عنده عشر بقر فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد، وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة بقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخر. قال العلماء إذا أعطى الفطرة الجماعة فيسن أن لا ينقص المعطى عمد، ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع، لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع. وعلى هذا التقرير الذي ذكرناه الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء، يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور انقسم إلى ثلاثة أقسام. هي القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه مثل زكاة الفطر، فالمقدر فيها صاع سواء أعطيتها واحدا أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد أو أعطاها واحد لواحد. الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من 6 المساكين. القسم الثالث ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، قوله تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان مدا من بعد. ويجوز في هذا القسم أن يغذي المساكين أو يعشيهم لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ.
الذي يظهر والله أعلم بالنسبة للمعطى، يعني الشريعة هي أكمل الشرائع، شريعتنا، فطالما أنه ورد فيها نص في قدر ما يعطى فينبغي العودة إليه، فهذا أكمل. يعني وش النص هنا؟ النص الذي الآن نجده حنا واضح وصريح أنه قال: أعطي كل مسكين إيش؟ نصف صاع. هذا النص الذي وجدناه في الشريعة، فينبغي ألا يقل إعطاء المسكين عن نصف إيش؟ نصف صاع. هذا الأفضل والأكمل، وأنا بقول الذي ما يجزئ، لكن أقول هذا هو الأكمل، ألا يقل نصف ما يعطى المسكين عن نصف صاع كما جاء في هذا الحديث. بركة، جزاكم الله خير. Thank you.